نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة حفظ. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا سابقا سلسلة جديدة من آيات الحفظ عن 5 موضوعات تتعلق بالموارد التي أتاحها الله لأولاده المؤمنين، ألا وهي: أولا حضور الله، ثانيا كلمة الله، ثالثا قوة الله، رابعا حكمة الله، خامسا شفاء الله. وقد تناولنا في الحلقات السابقة الموضوعات 4 الأولى، ألا وهي حضور الله وكلمة الله وقوة الله وحكمة الله. أما في هذه الحلقة فسوف نتناول الموضوع 5 والأخير في هذه السلسلة، ألا وهو شفاء الله. سوف نحفظ معا الآية 14 من الأصحاح 7 من سفر أخبار الأيام الثاني، والتي تقول: فإذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. لكن قبل أن نحفظ هذه الآية معا، تعال بنا نقرأها في سياقها الذي وردت فيه. نقرأ في الآيات من 11 وحتى 22 من الأصحاح 7 من سفر أخبار الأيام الثاني. وأكمل سليمان بيت الرب وبيت الملك، وكل ما خطر ببال سليمان أن يعمله في بيت الرب وفي بيته نجح فيه. وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة، إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي. فإذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. الآن عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان، والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك، وعملت حسب كل ما أمرتك به، وحفظت فرائضي وأحكامي، فإني أثبت كرسي ملكك كما عاهدت داود أباك قائلا: لا يعدم لك رجل يتسلط على إسرائيل. ولكن إن انقلبتم وتركتم فرائضي ووصاياي التي جعلتها أمامكم، وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها، فإني أقلعهم من أرضي التي أعطيتهم إياها، وهذا البيت الذي قدسته لاسمي أطرحه من أمامي وأجعله مثلا وهزأة في جميع الشعوب. وهذا البيت الذي كان مرتفعا كل من يمر به يتعجب ويقول: لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت؟ فيقولون: من أجل أنهم تركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر، وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها، لذلك جلب عليهم كل هذا الشر. وكما هو الحال دائما، فإن كلمة الله غنية بالدروس الثمينة لحياتنا، لهذا تعال بنا نتعلم منها بعض الدروس المفيدة. نرى من خلال هذه الآيات أن الله ترك الخيار لبني إسرائيل وقادتهم في أن يختاروا إما البركة أو اللعنة، وقد كانت مشيئة الله لشعبه هي أن يكون هو الملك عليهم، وأن يطيعه شعبه لا عن اضطرار بل من كل قلوبهم. وكان ينبغي على الملوك والأنبياء والكهنة والقادة الدينيين أن يدركوا أنهم لا يتمتعون بالسلطة العليا، فالله هو القائد الأعلى للشعب كله. فقد كان دور الأنبياء هو توصيل كلمة الله للشعب وتفسيرها، وكان دور الكهنة هو حض الشعب على طلب الرب وعبادته، وكان دور الملوك هو الحفاظ على العدل والسلم في البلاد، وكان دور الشعب ككل هو أن يحب الله بكل قلوبهم وأن يحب قريبهم كأنفسهم. وهكذا لم يكن يحق لأي شخص أن يأخذ مكان الله أو أن يحل محله، فجميع من هم في منصب هم في حقيقة الأمر خدام لله ولشعب الله. هذا هو ما قاله يسوع لبني إسرائيل في زمن العهد الجديد، فقد قال في إنجيل متى الأصحاح 20 من الآية 25 وحتى 28: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. لعلك تتذكر صديق المستمع أنه عندما ظهر الله للملك سليمان للمرة الأولى، طلب سليمان من الله أن يعطيه حكمة، ولأنه لم يطلب مالا أو سلطانا أو أي شيء آخر، فقد أعطاه الله حكمة وثروة وكرامة وسلطان. وعندما قام سليمان بتدشين الهيكل، صلى إلى الله وأظهر اتكاله الكامل عليه. في النصف الأول من حكمه كان سليمان يتكل بالكامل على الرب، لكن في النصف الثاني من حكمه أصبح سليمان ملكا مستقلا حتى عن الله، فهو لم يعد يسلك بحسب ما تعلمه كلمة الرب. وفي بداية هذه الفترة ظهر الرب له مرة ثانية لكي يحذره ويعطيه فرصة للتوبة والتغيير، وقد أعطى الله سليمان حرية الاختيار بين البركة واللعنة. فإن اختار سليمان وبنو إسرائيل أن يطيعوا الله وأن يكونوا أمناء له فسوف يباركهم، أما إذا اختاروا أن يديروا ظهورهم له وأن يرفضوه فسوف يدينهم ويسمح للعناته أن تحل عليهم. وكما ذكرنا في آية الحفظ لهذا اليوم، فقد قال الرب في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 7 والآية 14: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هذا يرينا أن الله وضع 3 شروط لرد الشعب وشفائه: الشرط الأول هو أن يتواضعوا، الشرط الثاني هو أن يصلوا ويطلبوا وجه الرب، الشرط الثالث هو أن يرجعوا عن طرقهم الردية. وقد وعدهم الله بأنه إذا استوفوا هذه الشروط 3 فسوف يسمع من السماء ويغفر خطيتهم ويبرئ أرضهم. لكن الله حذرهم أيضا قائلا في سفر أخبار الأيام الثاني في الأصحاح 7 والآية 19 والـ20، يقول: ولكن إن انقلبتم وتركتم فرائضي ووصاياي التي جعلتها أمامكم وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها، فإني أقلعهم من أرضي التي أعطيتهم إياها، وهذا البيت الذي قدسته لاسمي أطرحه من أمامي وأجعله مثلا وهزأة في جميع الشعوب. هذا يعلمنا صديق المستمع العديد من الأمور المهمة عن الشفاء الإلهي، ويمكن تلخيص هذه الأمور في النقاط التالية. أولاً، كل شفاء هو من الله، فالله هو خالق كل شيء، وهو الوحيد الذي يقدر أن يشفي كل مرض وداء وعلة، فهو يشفي الأمراض الجسدية والنفسية، ويشفي أذهاننا، ويشفي أرواحنا أيضاً. باختصار شديد، فإن الله يشفي الإنسان بأكمله. قد يستخدم الله الأطباء لشفائنا، أو قد يشفينا عن طريق الراحة والحميات الغذائية والتمرينات الرياضية، وكما نعلم جميعنا فقد يشفينا الله عن طريق الصلاة أيضا. وعلى أي حال، مهما اختلفت وسائل الشفاء فإنه يبقى شفاء إلهيا. الشفاء الحقيقي لا يأتي من أطباء أو من أدوية أو من غيرها، بل يأتي من الله. الله هو الذي يقرر ما إذا كنا سنشفى وما هي وسيلة شفائنا. قد يختار الله أن لا يشفي أشخاصا معينين لحكمة لا يعرفها سواه. ثانيا، يسوع استحق كل شفاء، فنحن نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني والآية 24 أن يسوع حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. مات يسوع على الصليب عن خطايانا، لهذا فإن كل من يؤمن به ينال غفران الخطايا. بهذا فإن الإنسان الذي يؤمن بيسوع المسيح ويقبله ربا ومخلصا لحياته ينال الشفاء الروحي، لأنه يكون قد استعاد علاقته وشركته مع الله الحي. ثالثا، غاية كل خدمة شفاء قام بها يسوع المسيح هي أن تكون علامة لغير المؤمنين وأن تقوي إيمان المؤمنين. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الرابع والآية 23 يقول: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. معجزات الشفاء التي قام بها يسوع كانت تشير إلى الشخص الذي صنع المعجزة، أي إلى يسوع نفسه. كذلك فقد كانت تلك المعجزات برهانا ساطعا على أن يسوع يتمتع بطبيعة إلهية وقدرات خارقة للطبيعة. وبالنسبة للجياع، كانت معجزات يسوع تبرهن على أنه هو خبز الحياة. بالنسبة للعميان، كانت معجزات يسوع تبرهن على أنه هو نور العالم. بالنسبة للأموات، كانت معجزات يسوع تبرهن على أنه هو القيامة والحياة. وهكذا، فإن الغاية الأخرى من معجزات الشفاء هي تقوية إيمان المؤمنين. والآن، ما الذي ينبغي علينا أن نفعله للحصول على الشفاء الإلهي؟ أولاً، الشفاء يحدث عن طريق الاعتراف والتوبة. نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس والآية 16 يقول: اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. المقصود هنا هو أن نعترف بخطايانا للأشخاص الذين أخطأنا في حقهم فقط. فعندما نخطئ في حق الله، علينا أن نعترف له في السر وأن نطلب منه أن يسامحنا. وإن أخطأت عزيزي المستمع في حق شخص ما، فينبغي عليك أن تعترف له هو شخصيا وأن تطلب منه أن يسامحك أيضا. ثانيا، الشفاء يحدث عن طريق المصالحة. بعد أن تعترف بخطيتك، يجب عليك أن تطلب من الشخص الذي أخطأت في حقه أن يسمح بأن تصليا معا لكي يجلب الله شفاءه إلى حياتك وحياته. من جهة أخرى، إذا اعترف أحد الأشخاص بأنه أخطأ إليك وطلب منك أن تسامحه، سارع إلى مسامحته من كل قلبك وتصالح معه. ثالثا، الشفاء يحدث عن طريق الصلاة، ففي الصلاة يعترف كل شخص بحاجته لغفران الله، وفي الصلاة يعبر كل من الطرفين المتخاصمين عن اهتمامهما الواحد بالآخر. ومن خلال الصلاة فإن الله يشفي المشاعر الجريحة ويعيد العلاقات إلى سابق عهدها، بل وربما يجعلها علاقات أقوى من ذي قبل. رابعاً، الشفاء يحدث عن طريق التغيير. بعد الاعتراف بالخطية والمصالحة والصلاة، ينبغي علينا أن نبدي استعدادنا لأن نتغير، وأن نسمح لله بأن يغير طريقة تفكيرنا وسلوكنا. وكما قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 5:31 و32 أيضا: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. لهذا من المهم جدا عزيزي المستمع أن ندرك أننا خطاة، وأننا بحاجة للغفران وللشفاء الإلهي. ومن المهم جدا أيضا أن نقر بحاجتنا للتغير، وأن نبذل كل ما في وسعنا لاستئصال الخطية من حياتنا والسلوك بحسب مشيئة الله. خامسا، الشفاء يحدث عن طريق الإيمان. لهذا إذا كنت راغبا في الحصول على الشفاء من الله، فينبغي عليك أن تضع ثقتك في يسوع المسيح. في إنجيل مرقس الأصحاح 10:52 قال يسوع للرجل الأعمى: اذهب، إيمانك قد شفاك. هذا يرينا أن إيمان ذلك الرجل الأعمى خلصه ليس من عماه فقط، بل وأيضا من انفصاله عن الله. في هذا عزيزي المستمع درس مهم لنا جميعا، فحين نضع ثقتنا في الرب يسوع فإنه يشفينا إلى التمام بحسب مشيئته الصالحة. فهل تقبل إلى يسوع وتضع ثقتك فيه؟ نأتي الآن صديقي المستمع إلى حفظ الآية الكتابية المخصصة لهذه الحلقة. وكما ذكرنا في حلقات الحفظ السابقة، سوف نتبع طريقة للحفظ تقوم على 4 خطوات. الخطوة الأولى: تأمل في الآية الكتابية وفهمها جيدا قبل أن تبدأ بحفظها، ففهمك للآيات سيعينك على حفظها. هذا هو ما فعلناه قبل قليل حين تأملنا في موضوع آية اليوم، وهو شفاء الله. ثانيا، اكتب الآية الكتابية على بطاقة صغيرة بالطريقة التالية: اكتب موضوع الآية في الجزء الأعلى من البطاقة، وموضوع آية الحفظ لهذا اليوم هو شفاء الله. بعد ذلك اكتب الشاهد الكتابي للآية التي ستحفظها، وشاهدنا الكتابي لهذا اليوم هو أخبار الأيام الثاني الأصحاح 7:14. ثم اكتب الآية كاملة، وأخيرا أعد كتابة الشاهد الكتابي مرة أخرى في السطر الأخير. ثالثا، احفظ الآية مبتدئا بموضوعها، ثم الشاهد الكتابي، ثم المقطع الكتابي جزءا تلو الآخر. وكما ذكرنا قبل قليل، من الجيد أن تعيد الشاهد الكتابي في نهاية الآية. رابعا وأخيرا، راجع الآية الكتابية الجديدة كل يوم لمدة 5 أسابيع، وراجع الآيات التي حفظتها سابقا مرة واحدة على الأقل كل 3 أسابيع. والآن لنبدأ عملية الحفظ إلى أن تتمكن من ترديد هذه الآية دون النظر إلى الكتاب المقدس أو البطاقة التي أعددتها. أرجو أن تعيد ما سأقوله الآن: شفاء الله، أخبار الأيام الثاني الأصحاح 7:14. فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم. نعيد مرة أخرى: شفاء الله، أخبار الأيام الثاني الأصحاح 7:14. فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم. ثم نضيف مقطعا آخر: شفاء الله، أخبار الأيام الثاني الأصحاح 7:14. فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية. نعيد مرة أخرى: شفاء الله. أخبار الأيام الثاني، الأصحاح السابع، الآية 14: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، وصلوا وطلبوا وجهي، ورجعوا عن طرقهم الردية. ثم نضيف المقطع الأخير: شفاء الله. أخبار الأيام الثاني، الأصحاح السابع، الآية 14: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، وصلوا وطلبوا وجهي، ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. نعيد مرة أخرى مع إضافة الشاهد الكتابي في آخر المقطع الكتابي: شفاء الله. أخبار الأيام الثاني، الأصحاح السابع، الآية 14: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، وصلوا وطلبوا وجهي، ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. أخبار الأيام الثاني، الأصحاح السابع، الآية 14. والآن لنراجع معا آخر 5 آيات حفظناها في الحلقات السابقة. أولا: الله لا مثيل له. إشعياء الأصحاح 40، الآيتان 25 و 26: فبمن تشبهونني فأساويه؟ يقول القدوس: ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا، من خلق هذه؟ من الذي يخرج بعدد جندها؟ يدعو كلها بأسماء. لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. إشعياء الأصحاح 40، الآيتان 25 و 26. ثانيا: حضور الله. عبرانيين الأصحاح 13، الآيتان 5 و 6: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ عبرانيين الأصحاح 13، الآيتان 5 و 6. ثالثا: كلمة الله. المزمور 119، الآية 105: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. المزمور 119، الآية 105. رابعا: قوة الله. إشعياء الأصحاح 41، الآية 10: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. إشعياء الأصحاح 41، الآية 10. خامسا: حكمة الله. يعقوب الأصحاح 1، الآية 5: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. رسالة يعقوب الأصحاح 1، الآية 5. أخيرا لنراجع معا الآية التي حفظناها في حلقتنا هذه: شفاء الله. أخبار الأيام الثاني، الأصحاح 7، الآية 14: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، وصلوا وطلبوا وجهي، ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. أخبار الأيام الثاني، الأصحاح 7، الآية 14. كانت هذه عزيزي المستمع هي حلقة الحفظ الأخيرة من برنامج تلمذة. نرجو من أعماق قلوبنا أن تكون قد حفظت هذه الآيات معنا وتباركت بها. ورغم أن حلقات الحفظ قد انتهت، إلا أن مقدمات أسفار العهد القديم ما زالت مستمرة وتذاع 3 أيام في الأسبوع، وفي اليوم الرابع سوف نبدأ بسلسلة جديدة من برنامج تلمذة عن الصلاة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
أنا بطلب لمسة من هد بثوبك، أنا بصدق فيك النجاة، لمسة تشفيني، لمسة تقويني، وتخرج منك قوة حياة.
شافي بروحي، شافي بروحي، أنا باجي وبسكت عند رجليك. شافي بروحي، شافي بروحي، أنا باجي وقلبي يحتمي فيك.
أنا باجي يا ربي بجرح في قلبي وألم محفورة جوايا سنين، انت رجايا فيك الكفاية، انت شفايا، وهروح لمين؟
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.